من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. باب الإيمان بالقدر، وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا الباب من كتاب أصول الإيمان فيه ذكر الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الذي دل عليها حديث جبريل المعروف حين سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر واجب وفرض وركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر، وأدلة ذلك كثيرة. في القرآن قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال أيضا: والله خلقكم وما تعملون، وقال عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقال أيضا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وقال أيضا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الأدلة تدل على أن ما من شيء يحدث في الكون إلا بقدر. والإيمان بالقدر معناه اعتقاد أن الله عز وجل قدر الأشياء بمقاديرها بهيئاتها وصفاتها ووقت وقوعها، يعني أي جعل لوقوعها وقت، يعني قدر في الأزل أن فلان سيتزوج بفلان في يوم كذا حتما سيقع. وذكرت لكم قبل ذلك ساعات مثلا إيه نرتب أنا وأنت شيء معين، سنزوج فلان من فلانة في يوم الخميس الأول من شهر ربيع الأول، وكل شيء تم قبله بدقائق أو بأيام يحصل إشكالية. لما؟ اللهم قدر، يعني الوقت الذي قدره ربنا في الأزل ليقع هذا الحدث ما جاء، فمهما فعلت يستحيل. يقول: ووقت وقوعه وتفاصيل ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى يخلقها إذا شاء، وأنه هو الخالق وحده، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الجملة يمكن أن تفصل بتعريف القدر وذكر مراتب القدر، وقد سبق بيانه على وجه التفصيل. ولا شك أن الاهتمام بركن الإيمان بالقدر لطالب العلم لابد منه، وأنه من المهمات، لأنه لا تتضح له كثير من المسائل ولا معنى كثير من الآيات إلا بمعرفة تفصيل كلام أهل السنة والجماعة في مسائل القدر. وقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي في الكتاب السابق. وقوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي أمر الله الذي يقع ويأمر به ليحدث في ملكوته، فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء بقوله كن، فيكون كان قدرا مقدورا، ليس أنفا ولا مبتدأ من غير تقدير سابق، بل الله عز وجل يعلم ما سيكون وما اختار أن يكون وما أراد أن يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وقول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، ما في هذه الآية لها تفسيران. الأول: أن تكون ما اسما موصول، يعني الذي، ومعنى الآية حينئذ: والله خلقكم والذي تعملونه. الثاني: أن تكون ما مصدرية وتقدير الكلام: والله خلقكم وعملكم. وهذا وجه الاستشهاد، أن الله خلق عمل العامل المكلف، فكما أن الله خلق المكلف فقد خلق عمله، والله خلقكم وما تعملون أي وعملكم. وقولوا: إن كل شيء خلقناه بقدر، قوله إن كل شيء خلقناه بقدر، قوله هنا كل شيء يعني من المخلوقات، كل شيء خلقه الله جعل له قدرا. اكتب عندك في الهامش: القدر لغة قدرت الشيء، أقدره، أقدرهم. إذا أحط بمقداره، إذا أحط بمقداره. واصطلاحا هو علم الله تعالى، وعلم الله تعالى بمقادير الأشياء كلها وبأزمانها، وعلم الله تعالى بمقادير الأشياء كلها وبأزمانها قبل إيجادها. ثم إيجادها حسب ما سبق في علم الله. ثم إيجادها حسب ما سبق في علم الله. فالله تعالى علم الأشياء ومقاديرها. فالله تعالى علم الأشياء ومقاديرها وأزمانها. قبل وقوعها ثم أوقعها وأوجدها حسب ما علم ربنا. ولذلك كل مخلوق وكل محدث، كل مخلوق وكل محدث وكل شيء يقع بعلم الله. ولذلك كل مخلوق من أول تاني طيب حاضر. فالله تعالى علم الأشياء ومقاديرها وأزمانها قبل وقوعها ثم أوقعها وأوجدها حسبما علم ربنا. ثم أوقعها وأوجدها حسبما علم ربنا. ولذلك كل مخلوق وكل محدث، كل مخلوق وكل محدث وكل شيء يقع بعلم الله. يقع بعلم الله وإرادته وقدرته. أي علم الله وقوعه في الأزل، أي علم الله وقوعه في الأزل قبل أن يقع. وأراد الله وقوعه إرادة كونية، لا يختلف مقتضاها. وأراد الله وقوعه إرادة كونية لا يختلف مقتضاها. وقدر عليه، وقدر عليه فأوجده، وقدر عليه فأوجده وخلقه. فالله خالق كل شيء. نرجع للكتاب وسنكمل الإملاء بعد قليل. طيب، متى كان تقدير مقادير الخلق؟ الحديث 39 وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا الحديث دل على أن الكتابة سبقت خلق السماوات والأرض، وأن هذه الكتابة بمعنى التقدير. قدر الله مقادير المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. اكتب عندك، أي أن بداية كتابة المقادير، بداية كتابة المقادير كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يقول أي كتب مقادير الخلائق، لأن المرتبة السابقة للقدر هي مرتبة العلم والكتابة، وعلم الله عز وجل بالأشياء أول أزلي لا يقدر بخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض، وإنما الذي كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هو الكتابة. ما المراد بالكتابة هنا؟ أول الإيه؟ أول الكتابة. إنما العلم السابق، لذلك نقول إن مراتب الإيمان بالقدر أربعة، مرتبتان سابقتان قديمتان وهما العلم والكتابة، ومرتبتان واقعتان أو حاليتان وهما الخلق والمشيئة. مثال فشرح لهذا الكتاب من جهة التقدير القديم السابق، فإن الله عز وجل علم وعلمه أزلي أول بمقام هذا، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فلما جاء إيقاع المقدر وقضاء المقدر في ذلك جاءت مرتبتان متعلقتان بالواقع، وهما المرتبة الأولى مرتبة أن الله خالق كل شيء، ومنه عمل هذا وكلام وقراءة ومكث وجلوس إلى آخره، فهذا كله مخلوق نفذ به القدر وصار الإيمان به من الإيمان بالقدر، لأنه لم ينفذ القدر إلا بذلك، فخلق الله لهذا العمل وهذا الشرع حالي حين وقع. مفهومة دي؟ طيب، والشيخ أكرمه الله بيضرب مثال على نفسه، فإسوة به نضرب مثال على أنفسنا. نحن الآن كده أنا جالس هوت، والشيخ طارق معايا، وأخونا أبو هاجر، وكلكم أكرمكم الله جالسون. هذا المجلس علم به ربنا عز وجل في الأزل. معايا؟ ما معنى في الأزل يا محمود؟ أزل يعني أول بأولية الله، صح؟ ركز، لأن صفات المولى عز وجل أولية بإيه؟ بأوليته. يعني متى كانت يا أبا هاجر؟ متى كانت صفات المولى عز وجل؟ أحسنت، أولية بأولية الله. الله عز وجل أول، في قبله؟ في قبله حق سامي؟ ما فيش. يبقى صفات ربنا عز وجل أولية بأولية الله، وأزلية بإيه؟ بأزلية الله. ومن صفات ربنا عز وجل العلم، ف علم ربنا بمجلسنا هذا وبكل شيء أولي بأولية الله. كويس. بعد ذلك جاءت المرتبة الثانية اللي هي الكتابة، كتب ربنا عز وجل هذا العلم من جملة كتابة المقادير التي بدأ فيها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين إيه؟ ألف سنة. كويس. بعد ذلك جاءت مرتبة المشيئة والخلق، مرتبة الإيه؟ بمرتبة العلم والكتابة مالها؟ قديمة. طب العلم يسبق أم الكتابة يا محمد؟ العلم. طب والكتابة متأخرة ولا متقدمة؟ بعد العلم. بعد العلم بقد إيه؟ انتبه. ها؟ الله يكرمك، أجيب على السؤال، مش تهرب من السؤال. ها؟ لا، خطأ، خطأ كبير. تفضل.
50 سنة قبل الخلق.
أنا بقول السؤال إيه؟ استنوا لعل غلط، أنا طول بالك شوي، لعل غلط. الفترة الزمنية بين علم الله وبين بداية الكتاب، أحسنت يا محمد، ما أحد يستطيع أن يحسبها. تحسبها إزاي بقى دي؟ لأن نقطة البداية ما لها، لها بداية؟ ما فيش لها بداية، خلاص كده. إحنا بقول إيه؟ بداية الكتابة، عندنا بداية الكتابة وعندنا خلق السماوات والأرض، دي الفترة الزمنية. الفترة بينهم كم؟ خمسين ألف سنة البداية. فالمرتبة الثانية الله عز وجل كتب هذا المجلس في اللوح المحفوظ. بداية الكتابة فين؟ قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. كويس كده. بعد ذلك شاء ربنا عز وجل في هذا اليوم الاثنين بتاريخ كذا في الساعة كذا، شاء ربنا وخلقنا وخلق فينا هذا الفعل الذي نفعله الآن. يبقى مرتبتان قديمتان ومرتبتان إيه؟ حاليتان، اللي هي المشيئة والخلق. بعد ذلك المرتبة الأولى اللي هي إيه؟ العلم والإيه؟ والكتاب. وهكذا في كل أمر. اتفضل. يسأل أخونا عن قوله صلى الله عليه وسلم بخمسين ألف سنة. الجواب بخمسين ألف سنة ظاهر اللفظ من أيام ظهر لفظ حقب زمنية لا يعلمه إلا الله.
ليه؟
لأن احنا عندنا زي بالضبط ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ما معنى أيام هنا؟ حقب زمنية لا يعلمه إلا الله. لما؟ لأن عندنا في عصرنا الحاضر أو في دنيانا السنين والأيام بتحسب بماذا يا أمير؟ تحسب بماذا السنين والأيام هنا؟ بماذا؟ بحركة الشمس. مظبوط، حركة الشمس. الأرض لا، الأرض ثابتة كويس. والله عز وجل كتب هذه الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ومنها الشمس. يبقى بعيد مع أخوانا كده، يبقى في ستة أيام أي في حقب زمنية ليست كأيامنا هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم.
إذن ينضبط الفهم لما يقول الإنسان أن علم الله تبارك وتعالى علم الله الشيء بعلمه الأزلي فكتبه وفق علمه ثم خلق، ثم شاء الله تبارك وتعالى وفق العلم المسبق والكتابة ثم بعد ذلك خلقه الله تبارك وتعالى
وفقا لما سبق. نعم نعم، أي ينضبط هذا الكلام. ودبركم يا أخواني، يبقى كل شيء في كون الله عز وجل الله علم به قبل أن يكون شيء ثم كتبه لحكمة يعلم، وبعد أن كتبه جعل كل شيء مكتوب سيقع في كون الله في زمن محدد كويس، وبكيفية محددة وبهيئة معلومة تماما. يعني المروحة دي مكتوب، والمفتاح اللي أسفل منها مكتوب، والريش اللي في جوه مكتوب، كل شيء مكتوب. ثم شاء ربنا أن يقع في وقت معين فوقع تبقى لما أراد ربنا عز وجل. عشان كده ممكن تجد مثلا أشياء تقع منك رغم أنفك، ما قصدتها وما أردتها ومع ذلك وقعت. لما قدر ربنا أن تقع؟ لازم. أما أنها يقدر ربنا أن تقع ولا تقع، هذا هو المستحيل. نعم. لا، هو عنا قلنا من باب الإخبار، لا بس كما قال الطحاوي قديم بلا ابتداء، من باب الإخبار. طيب، يقول وفي ذلك جاءت مرتبتان متعلقتان بالواقع، مرتبة أن الله خالق كل شيء ومنه عملي هذا وكلامي وقراءتي وجلوسي إلى آخره، فهذا كله مخلوق نفذ به القدر وصار الإيمان به من الإيمان بالقدر، لأنه لم ينفذ القدر إلا بذلك. فخلق الله لهذا العمل، وهذا الشرح حالي حين وقع. الثانية، إن الله تعالى لم يقع ذلك الشيء إلا بمشيئته لا بمشيئة العبد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خد بالك، يقع بمشيئة الله عز وجل، ومشيئة العبد داخل في مشيئة الله، والعبد له مشيئة ليس عليه أي إكبار ولا إكراه. فهم ديت؟ يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، يبقى خد بالك، يبقى أنا شئت وأردت بمحض اختياري، ومع ذلك ما خرجت عن مشيئة الله. اتفهمت؟ شئت أنا وأردت أنا وذهبت وأتيت وجئت وروح باختياري، اختيار محض، وهذا الاختيار المحض لم يخرج عن إيه؟ عن مشيئة الله عز وجل. هذا معنى كلمة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن ظن أن العبد ليس له مشيئة وأنه مجبر، لا شك أن هذا ضال مضل. طيب، الثانية، ثم إن أي نعم، يعني كلمة لا بمشيئة العبد أي أن العبد شاء وإن لم يشأ إلا، لا 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 مرفوض، وضحت؟ أي العبد شاء ولا لا، العبد شاء باختياره، ولكن وافق اختيارك لما أرد ها مشيئة الله عز وجل. واضح يا شيخ؟ خذوا بالكم منكم، الله يبارك فيكم، الحاجات ديت لأنها مهمة. يقول الثانية، ثم إن الله لم يقع ذلك الشيء إلا بمشيئته لا بمشيئة العبد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومشيئتي ومشيئة كل مكلف داخل في مشيئة الله، فإذا شاء العبد فإنه لا يكون ما شاءه العبد إلا إذا أذن الله عز وجل به. طيب، السؤال المشهور اللي مسأله دايما، متى نعلم يا زكريا أن الله عز وجل شاء هذا؟ ها؟ أحسنت، إذا وقع. أما قبل وقعه ممكن نعرف لما؟ لأنه إيه؟ غيب. والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهما، فهل بينهما فرق؟ بعض إخواننا أرسل سؤال، هل بينهما فرق؟ الجواب كما سوف ترى. كثير من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله وغيره يقولون لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء فيتواردان. وفرق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاء، فما قبل وقوع المقدر مشاهدا معلوما به يسمى قدرا، وإذا وقع وانقضى سمي قضاء مع كونه يسمى قدرا باعتبار ما مضى. وهذا التفريق حسن وظاهر، وذلك لأن مادة القضاء تختلف عن مادة القدر في اللغة، فالقدر في اللغة بمعنى ترتيب الشيء ليكون على وجه ما، تقول قدرت أن يكون الأمر كذا وكذا إذا رتبت أن يكون الأمر على هذا المنوال. فإذا القدر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل ويدخل فيه الإرادة والمشيئة، ويدخل فيه العلم ويدخل فيه أيضا الحكمة بحسب من قدر. وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنهاء الشيء، وقد يكون الإنهاء إنهاء عمل، وقد يكون إنهاء خبر، ولهذا جاء في القرآن تنوع معنى القضاء إلى عدة معاني. الأول مما جاء في القرآن أن القضاء يكون بمعنى الإنهاء، كما في قوله تعالى فاقض ما أنت قاض، وقوله فلما قضينا عليه الموت. الثاني يكون القضاء بمعنى الوحي، وذلك إذا عدي بإلى، قضينا إلى، قضى إلى، يكون إنهاء الخبر بالوحي، كما قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي أوحينا إلى بني إسرائيل وأعلمناهم وأخبرناهم. وقال عز وجل وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فقوله وقضينا إليه يعني أوحينا إليه وأنهينا إليه ذلك الخبر بالوحي. والثالث من معاني القضاء في القرآن أن يكون القضاء بمعنى القدر، كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني قدر ذلك وخلقه وفعله، وكما في قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، على أنه بمعنى القدر، لأن الإنهاء يدخل فيه القدر. ولهذا المعنى قال جمع من أهل العلم إن القضاء والقدر بمعنى واحد، لأجل أنهم لاحظوا أن معنى القضاء داخل في معنى القدر، وأن القدر والقضاء لا فرق بينهم. وممن ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن الجوزي وكثير من العلماء السابقين. فقوله صلى الله عليه وسلم وقني شر ما قضيت، هذا باعتبار أن ما قضى الله هو قدر، أي أنه كائن لا محالة، فيسأل الله أن يدفع عنه شر ما قدر وما قضى. فالقضاء هو ما قضي وانتهى من القدر، وهذا أولى وهو المتجه بدلالة اللفظ وبدلالة الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى فاقض ما أنت قاض، وقال عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، وقال عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. طيب نعم، مظبوط، ده القدر يسلم الإنسان به. أما المقدور وهو فعل الخلق وفعل الرب في الخلق، ممكن يتأذى منه الإنسان تبع الجبلة، وهذا لا شيء فيه، وضربنا لذلك مثال كما ذكره الإمام القرافي. واحد مريض فذهب إلى الطبيب، فالطبيب قدر أن تقطع ساقه، فلما قطعت الساق تألم، فجاء الطبيب ليزور المريض، فقال المريض للطبيب أشعر بألم؟ قال نعم أعلم أنك تتألم. فقال المريض ولكن القرار كان صائبا، لابد أن تقطع الساق. يبقى هذا مقدر وهذا إيه؟ وهذا مقدور. اكتب عندك. نعم، لا لا يلزم، ولكن هو دخل القدر في القضاء باعتبار معين، او بدخل القضاء في القضاء باعتبار ما ايه ما قضي في الازل. اكتب عندك اخي الفاضل. وإرادة الله تعالى كان في ورقة ويكتب ويحفظ، وأمليناه قبل ذلك كثيرا. إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. أولا الكونية القدرية، وهي عامة شاملة لا يتخلف مقتضاها، وهي عامة شاملة لا يتخلف مقتضاها، وتكون فيما يحبه الله وفيما يكرهه، وتكون فيما يحبه الله وفيما يكرهه، وهي في هذا تعادل المشيئة، وهي عامة شاملة لا يتخلف مقتضاها، وتكون فيما يحبه الله وفيما يكرهه، وهي تعادل المشيئة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كويس. النوع الثاني الإرادة الدينية الشرعية، وتكون في خصوص ما يحبه الله ويرضاه فقط، وتكون فيما في خصوص ما يحبه الله ويرضاه فقط، وقد يوجد مقتضاها وقد يتخلف، وقد يوجد مقتضاها وقد يتخلف، اللي هي الإرادة الشرعية الدينية، وفي الغالب يتخلف مقتضاها. وفي الغالب يتخلف مقتضاه، وعليه فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، وأما الإرادة الكونية فلا بد من وقوعها. من أول السطر عنوان كبير كده: العلاقة بين الإرادتين. أرجو أن يحفظ هذه الكلمات، أرجو أن تحفظ. العلاقة بين الإرادتين، أي إرادتين بقى؟ ها؟ عرفت أنت ضابط الكونية ضابط الشرعية يا محمود؟ كونية لا يخرج عنها شيء، شرعية تتعلق بخصوص ما يحبه الله ويرضاه، وقد يقع وقد لا تقع، والغالب والغالب يا مصطفى أنها لا تقع. العلاقة بين الإرادتين: أولا تجتمع الإرادتان، مثال ذلك إيمان المؤمن فهو موافق لإرادة الله الدينية، لأن الله يحبه ويرضاه، فهو موافق لإرادة الله الدينية لأن الله يحبه ويرضاه، وموافق لإرادة الله الكونية لأنه وقع، لإرادة الله الدينية لأن الله يحبه ويرضاه، وموافق لإرادة الله الكونية لأنه وقع. وعلى العموم، وعلى العموم كل طاعة وكل ما يحبه الله ويرضى ووقع في هذه الحياة فبالإرادة الكونية والشرعية معا. وعلى العموم كل طاعة وكل ما يحبه الله ويرضى ووقع في هذه الحياة فبالإرادة الكونية والشرعية معا. الحالة الثانية تنتفي الإرادتان. عدتني؟ حاضر. تجتمع الإرادتان، أي إرادتين؟ كونية والشرعية. مثال ذلك إيمان المؤمن. نعم، أنا لسه بدأت في ما أنهينا أولا يا شيخ عبد الله حتى تقول لي ثاني. ماشي حبيب. وعلى العموم كل طاعة وكل ما يحبه الله ويرضى ووقع في هذه الحياة، فبالإرادة الإيه؟ الكونية والإرادة الشرعية معا. كويس. ثانيا تنتفي الإرادتان. تنتفي الإرادتان اللي هي الإيه؟ مثال ذلك انتفاء الكفر في حق المؤمن. لأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه. لا يحبه، هي الضمير عائد على إيه؟ الكفر. لا يحبه ولا يرضاه، وأيضا لا يحبه ولا يرضى، فوافق الإرادة. ها، ركز، الشرعية. فوافق الإرادة الشرعية ولم يقع، فوافق الإرادة الكونية. حاضر. انتفاء الكفر بحق المؤمن لأن الله تعالى لم يأمر به، لأنه إيه؟
لا يحبه ولا يرضى،
فوافق الإرادة الشرعية الدينية، ولم يقع فوافق الإرادة الإيه؟ الكونية. وعلى العموم قادر عمه، وعلى العموم كل شيء لم يقع مما حرمه الله وكرهه، كل شيء لم يقع مما حرمه الله وكرهه ويبغضه، فلانتفاء الإرادتين. نعم، كل شيء، وعلم كل شيء لم يقع مما حرمه الله وكرهه ويبغضه، فلانتفاء الإرادتين الكونية لأنه لم يقع، والإرادة الشرعية لأنه مما يبغضه الله تعالى ويكرهه. ثالثا وجود الإرادة الشرعية وتخلف الإرادة الكونية. وجود الإرادة الشرعية وتخلف الإرادة الكونية. مثال ذلك طلب الإيمان من أبي جهل وأبي لهب والكفار جميعا. طلب الإيمان من أبي جهل وأبي لهب والكفار جميعا، فالله تعالى أراد منهم الإيمان جميعا لأن الإيمان مما يحبه الله ويرضاه. ولكن الله تعالى لم يرد هذا منهم كونا، لأن الله لم يرد هذا منهم كونا وقدرا، لأنه لم يحصل منهم. الأمر الرابع وجود الإرادة الكونية وتخلف الإرادة الشرعية. الله طلبه. نعم، وتحط أيوه. طيب، يبقى الأرض الشرعية موجودة والكونية متخلفة، والأرض الشرعية تخلفت والكونية موجودة. الأمر الرابع وجود الإرادة الكونية وتخلف الإرادة الشرعية. مثال ذلك كفر أبي جهل، كفر أبي جهل. فالله تعالى لم يأمر أبا جهل بالكفر ولم يرده منه شرعا، فالله تعالى لم يأمر أبا جهل بالكفر ولم يرده منه شرعا، لأن الكفر يبغضه الله. ولما كفر أبو جهل تحققت فيه الإرادة الكونية، من أول السطر. نعم، من إيه؟ احنا قلنا وجود الإرادة الشرعية معناها أن الله عز وجل طلب ذلك، طلب يعني أراد من الخلق كذا، أدي معنى كلمة وجود الإرادة الشرعية. وتخلف الإرادة الكونية لأنه ما طلبه ربنا ما وقع، يبقى ما وقع تبقى لإرادته الكونية، صح؟ مظبوط كده؟ وفي نفس الوقت تخلف وقوعه، ها؟ مع أن الله إيه؟ أراده شرعا، شرعا يعني إيه؟ أحبه. اكتب عندك. فالله عز وجل يحاسب العباد على أعمالهم، ركزوا في ده قوي، يحاسب العباد على أعمالهم لا على ما قدره لهم، وإن كانت أعمالهم تقع على وفق ما قدر لهم. فهم الكلام؟ فالله سبحانه وتعالى يحاسب العباد على أعمالهم لا على ما قدره لهم، وإن كانت أعمالهم تقع على إيه؟ على وفق ما قدره لهم. ومن أجل هذا قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، صح؟ وهذا الكتاب الذي كتب فيه ما فعله العبد، السؤال كتب بعد أن فعل العبد أم قبل أن يفعل العبد؟ أم زعلا ليه؟ خلاص. ولكن بقى الحكمة فين؟ أو طلاقة القدرة فين؟ أن هذا الذي فعلته أنت وأنا فعلناه باختيارنا ووقع وفق إيه؟ ما قدره ربنا عز وجل. مفهوم يا أخوانا الجزئية دي؟ طيب حاضر. اكتب عندك. كيف يريد الله عز وجل ويشاء أمرا لا يحبه ولا يرضى؟ كيف يريد الله عز وجل ويشاء أمرا لا يحبه ولا يرضى؟ هذا نجيب عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.